الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة، يقول رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث يدل على تدبر القرآن وتفهمه، تفهم معانيه في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكن هذا وارد في الصلاة. وفيه أيضا استحباب التعوذ عند قراءة آية عذاب، تعوذ من عذاب الله ومن العذاب الوارد في هذه الآية. وفيه أيضا الدعاء إذا مر بآية رحمة، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويسأله من فضله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على 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 عدم شرود ذهن الإنسان، فهو يتأمل ما يقرأ ويفهم ما يقرأ، فإذا مر بآية رحمة سأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وسأله سبحانه وتعالى أن يرحمه، وسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، ثم أو يسأله بما يناسب هذه الآية والرحمة التي ذكرت في هذه الآية. وإذا مر بآية عذاب أيضا يتعوذ من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على حضور قلب القارئ أو المستمع إذا كان مأموما، يدل على أنه متابع للإمام ويفهم ويتفهم ما يسمع، وهذا يساعده على الخشوع ويساعده على حضور القلب وعدم شرود ذهنه، فلا يدري كم صلى أو ماذا قرأ الإمام. كثير منا لو سئل بعد الصلاة ماذا قرأ الإمام يقول: ما أدري، ما أدري. لماذا؟ لو كان طبق هذه السنة لما قال هذا ولما شرد ذهنه، بل يكون حاضر القلب، حاضر الذهن، يتدبر القرآن. وهذا هو يعني من حكم استماع القرآن وقراءة القرآن، أن يتدبر القرآن ويتفهمه. فهذه السنة العظيمة يعني فيها خير كثير ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني دليل على الخشوع، وهو روح الصلاة ولبها. بعض العلماء قال هذا في النافلة دون الفريضة، قالوا لأن هذا الحديث في بعض ألفاظه، في بعض طرقه، أنه ورد في صلاة النافلة، وبعض العلماء يقول هذا في النافلة وفي الفريضة، لأن الغرض هو يعني تدبر القرآن وتأمله وتفهم معانيه. وأيضا هذا ليس الدعاء ليس ممنوعا لا في الفريضة، وهناك قاعدة عند العلماء يقولون ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا ما دل دليل على أنه خاص بالنافلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. هذا من مواضع الدعاء، من المواضع التي يرجى فيها قبول الدعاء هو السجود. السجود من المواضع التي يرجى فيها قبول الدعاء، فهو حري قمن أي حري أن يستجاب له. هو ساجد لله سبحانه وتعالى، واضع أشرف ما فيه على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا في هذه الحالة هو أقرب للخشوع وأقرب لحضور القلب، فهو حري بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى له. هذا الحديث جزء من حديث أوله الحافظ أتى بما يناسب التبويب، جزء الحديث الذي يناسب صفة الصلاة، وإلا فالحديث من أوله عن ابن عباس، وهذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، والناس صفوف خلف أبي بكر يصلي بهم، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. هذا هو كل داعي هو يرجو أن يقبل، بل يرغب رغبة شديدة أن يقبل دعاؤه. وهذه من الأحوال التي يرجى فيها قبول الدعاء. فالحديث يدل على النهي عن قراءة القرآن أثناء الركوع والسجود، لأن لها ذكر، هذه الحال حال الركوع له ذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما مر معنا، وحال السجود أيضا له ذكر وجاز فيه الدعاء كما هو الصحيح وكما في هذا الحديث وفي غيره. فإن القرآن له موضع يقرأ فيه، وهو القيام، وهو أتم حالة للإنسان في صلاته، وهو قائم، وهذا فيه أيضا تعظيم للقرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت، أي نهاني ربي أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، وأنا راكع القرآن راكعا، يعني وأنا راكع أو أنا ساجد، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذن هذا نأخذ منه حكم أنه لا يجوز قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود، بل يؤتى بما ثبت في السنة النبوية من ذكر. ففي الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وأقل ما يجزئ في ذلك واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث مرات. ثم هذا الذكر عند الإمام أحمد واجب، وهو الذي تدل عليه الأدلة، وعند الجمهور يرون أنه سنة، ولكنه يعني الأدلة دلت أن هذا يعني الأقرب على أنه واجب وهو الأحوط. ولذلك في حديث رواه عامر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعك. ولما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وإن كان الحديث فيه كلام، لكن هذا الحال يدل على يعني من أدلة الوجوب، وأن هذا هو الذكر المشروع في هذه الأحوال. ثم قال رحمه الله تعالى: أنبه على ما سبق وأن نبهت عليه، أن الدعاء بغير القرآن في الصلاة جائز، وهذا من أدلته، وهذا من فاجتهدوا فيه في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء يعني في هذه الحال في السجود، فهذا دليل على جواز الدعاء بغير القرآن في الصلاة، وهذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور، أنه يجوز أن يدعو في الصلاة بغير القرآن. فهو يقول: ولكن كل ما كان هذا الدعاء من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل، لكن هناك يعني أشياء يحتاجه الإنسان وهي ليست مأثورة، كان يقول: ربي اشفي ولدي فلان، هذا ليس مأثورا، وسيأتينا في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بغير القرآن الكريم، بل لعن بعض القبائل ودعا لبعض الأسرى في مكة. فهو صلى الله عليه وسلم يعني هذا من قوله، وهناك أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه يجوز الدعاء في الصلاة بغير القرآن الكريم. وإلا ما معنى فاجتهدوا في الدعاء؟ فإنه أيضا ترغيب، فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني هذا موضع حري بالإجابة، رجل ساجد لله سبحانه وتعالى، مخبت متذلل لله سبحانه وتعالى، فهذا يعني صاحب هذه الحالة حري أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له. في معنى هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يقول: نهيت، يعني نهاني ربي. هنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وهذا الحديث في صحيح مسلم، فهو صحيح. كل هذا يدل على أن القرآن لا يقرأ في حال الركوع ولا في حال السجود. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يعني هذا مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وفي ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا دعاء، اللهم اغفر لي، والأول تنزيه، تسبيح، تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهذا مشروع، هذا الذكر مشروع في الركوع وفي السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. بعد أن يقول إذا يعني في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. فهذا يعني الدعاء مشروع حال السجود. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث فيه بعض ما تقدم في الأحاديث السابقة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه يقول أبو هريرة: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذه هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونها. من لم يكبر تكبيرة الإحرام ما انعقدت صلاته. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونه. فيقول يكبر إذا قام إلى الصلاة، يكبر إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة يكبر، يعني حين يقوم، إذا قام ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع، إذا ركع كبر. والتكبير هذا يكون مصاحبا للركوع، لحال الحركة، للحركة، فلا يكون في الركن الذي قبله ولا يكون في الركن الذي بعده، يعني مع يكون مزامنا للحركة. الله أكبر أثناء الانحناء هذا يقول الله أكبر، ولا ينتظر حتى يركع ويتم الركوع ويضع يديه على ركبتيه، لأن هذا له ذكر آخر، هذا له ذكر آخر غير التكبير. والتكبير، وهذا مما يدل على ذلك هذا الحديث، يقول ثم يكبر حين يركع، يعني مع الركوع، يعني يكون التكبير مصاحب للحركة في كل حركات الصلاة، ولا يكون في الركن السابق ولا يكون في الركن الآتي اللاحق. فمثلا التكبير للسجود يكون وهو إذا هوى للسجود، لكن إذا وضع جبهته على الأرض يكون دخل في ركن آخر، وله ذكر آخر، وله ذكر آخر ثابت في الشرع، فلا يؤخر هذا عن مكانه، فلا يؤخر هذا عن مكانه الذي ثبت في السنة أنه يقال فيه، فلا يكون في الركن السابق، وهذا يجهله كثير من الناس، ولا يكون في الركن اللاحق، بل يكون مصاحب للحركة، الحركة التي فيها التكبير، قبل أن يصل، قبل أن يصل إلى الركن التالي، وبعد أن ينتقل من الركن الذي قبله. ثم يقول، ولعل هذا هو الذي جعل الحافظ يأتي بهذا الحديث، يعني هذا منه، لأن سمع الله لمن حمده، هذا لم يأتي فيما سبق، وهو يريد أن يصف لنا، يأتي لنا بالأحاديث التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأحاديث السابقة ما نص على 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 سمع الله لمن حمده تسميع. فيقول ثم يقول إذا كبر، يعني هنا شوف، ثم يكبر حين يركع، ثم يعني بعد التكبير يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ثم يكبر حين يركع، ثم يعني يكبر ويرفع ويقول بعد ذلك أو مع الحركة سمع الله لمن حمده. وهذه يعني عندنا التكبير في جميع الانتقالات، في كل خفض ورفع، كما يقول أهل العلم، في كل الانتقالات، تكبير الانتقال، يعني تكبيرة الإحرام انتهينا منها وهي عند بداية الصلاة وهو واقف، لكن تكبيرات الانتقال هذه في كل خفض ورفع إلا في هذا المكان، في الرفع من الركوع فإنه لا يكبر، بل المشروع أن يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد، وهذه لها أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا اللهم لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم ولك الحمد، فهذه أربع صيغ كلها صحيحة ثابتة في الصحيح. ربنا لك الحمد، ربنا اللهم لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، الفرق بينهما الواو والعطف فقط. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، الفرق بين هاتين هو فقط الواو العاطفة. ثم ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا اللهم لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم ولك الحمد. فاللهم مرة بدون مع التحميد، مع ربنا ولك، ربنا لك الحمد، ربنا اللهم ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم ولك الحمد. ثم يقول حين يرفع صلبه من الركوع، يعني متى يقول سمع الله لمن حمده؟ حين يرفع، يعني بعد التكبير، حين يرفع ثم يكبر حين يهوي إلى السجود، ثم يكبر حين يهوي إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع. كل هذا مر معنا، يرفع رأسه يعني من إيش؟ من السجود. ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع من السجدة الثانية، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين، حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس يكبر أيضا للثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. فهذه يعني فيها ما 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 مشروعية تكبيرة الإحرام والانتقال، وفيها أيضا التسميع، ويكون للإمام والمنفرد فقط، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فيجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الحديث أيضا يدل على رفع الصوت بالتكبير، وإلا لما ما حكاه عن ما حكوه عنه، يعني ما حكاه الصحابي، فكيف يقول قال لو لم يكن قد سمعه هذا ولا يسمعه إلا إذا كان جهر به ورفع به صوته. أنا أعيد الحالات الأربع في التكبير: الحالة الأولى ربنا لك الحمد، الثانية ربنا ولك الحمد، يعني الفرق كما قلت بينهما العطف، الثانية ربنا اللهم لك الحمد، الثالثة الفرق بينهما أيضا العطف، ربنا اللهم ولك الحمد. فاثنتان متناسبتان الفرق بينهما العطف، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، واثنتان فيهما اللهم، والفرق بينهما العطف، ربنا اللهم لك الحمد وربنا اللهم ولك الحمد. ولعل هذا يعني واضح. فيه حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ولذلك احتج بها الصحابة ونشروها، نشروها حفظوها واحتجوا بها ونشروها في الناس، فهي حجة. إذا قال الإنسان أنا فعلت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه حجة، لأن السنة هي القول أو الفعل أو التقرير أو الوصف الخلقي أو الخلقي، فكل هذا من السنة. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة في حالة واحدة، إذا ثبت أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا خاص، لكن يجب الخصوصية لا تثبت إلا بدليل خاص بها. أما الأصل أن يكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع له ولأمته صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. ما أعظم هذا الذكر، ما أعظم هذا الذكر. وهذا أيضا من أدلة أنه يجوز للإنسان أن يدعو بغير القرآن في الصلاة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا الحديث يعني فيه بعض الألفاظ ليست في مسلم، لكن الجد هنا اللهم ربنا لك الحمد. وهذا يدل كما سبق وأن أشرت إليه أن هذا الركن طويل. يعني يقول بعض الفقهاء، وهو ليس الجمهور، ليس من قول الجمهور، أن الركوع، أن القيام بعد الركوع هو فقط للفصل وليس طويل. ولذلك ترى بعض الناس ما يستقيم أبدا، الله أكبر الله أكبر، ولا يقيم صلبة، ولا تعود كل فقار إلى مكانها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم يقول هذا الدعاء الطويل؟ ألا يدل على هذا، على أن هذا الركن طويل، وأنه ركن، وأنه ليس فاصلا بين الركوع والسجود، بل هو ركن مستقل بذاته. ولذلك وهو طويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا. أبو سعيد وهو من الصحابة الذين اعتنوا بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان، وكان هذه تفيد الاستمرار غالبا على الأقل، يعني هي في الأصل تفيد الاستمرار، لكن لما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال أخرى إذن أفادها قرينة على أنه أراد بكان، أراد الاستمرار الغالب، يعني في الغالب كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم شوف. أولا يعني كيف يحرم الإنسان نفسه من هذا الدعاء العظيم، هذا الذكر، ثناء على الله سبحانه وتعالى، وتذلل وخضوع، ويعني تمجيد لله سبحانه وتعالى. يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. عظيم. كيف يفوت هذا الإنسان؟ ها؟ وملء ما شئت من شيء بعد. أنت يا أهل الثناء، يعني يا أهل الثناء والمجد، ويجوز أن تقول أهل الثناء على تقدير مبتدأ، أي أنت أهل الثناء، لكن يعني الغالب أنهم يعني في الروايات أنهم يقولون أهل الثناء، يعني لأنه يدعو فيقول يا أهل، يعني هنا نداء أو أداة نداء مقدرة، يا أهل الثناء والمجد، ويا أهل الثناء والمجد. والمجد هنا العظمة، غاية العظمة لله سبحانه وتعالى التي لا بعدها عظمة. يا أهل الثناء، أنت أهل أن يثنى عليك، أنت المستحق للثناء حقيقة، وأنت أهل المجد والعظمة والعلو والمكانة العالية التي لا 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 ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. أحق هذا، أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد هو هذا القول. وكلنا لك عبد، كلنا عبيد لك، خاضعون لك ولأمرك. شوفوا الإقرار لله والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، والإقرار بالعبودية له، والإقرار بالعبودية له سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، أبدا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مانع لما أعطى الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. من أراد الله حرمانه فهو المحروم، لا يستطيع أي كائن على في الدنيا أن يعطي من منعه الله، والعكس لا يمكن أن يعطي أحد. ولذلك هذا يجب على الإنسان أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويطلب جميع مطالبه وجميع أموره، وينزل جميع حاجاته بربه سبحانه وتعالى، فهو النافع الضار، لا مانع لما أعطى. إذا أراد الله بك خيرا فلن تجد توجد قوة تمنع ما أراد الله سبحانه وتعالى، فتعلق به وثق به عن إخلاص ويقين بالله سبحانه وتعالى، ولا في المقابل ولا معطي لما منعت. الذي لم يعطه الله، لم يرد الله سبحانه وتعالى ولم يعطه الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد كائن يعطيه أبدا، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا صاحب المكانة وصاحب الحظ الوافر والمكانة الاجتماعية والرئاسة والشهادات، هذه الحظوظ هذه لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينفع ذا الجد منك، إنما هو ما من أراد الله له الخير فهو الذي يصيبه الخير، ومن أراد الله أن يمنعه هذا فلا يصل إليه. إذن لا ينفع ذا الجد منك الجد. أصحاب الحظوظ، هذه الحظوظ الله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يدري هل هذا يعني ليست محبة له، حتى ولو جاءه بعض ما يريد أو بعض، فهذه ربما إذا كانت الكفار ربما تكون استدراجا، ربما تكون سبب لعذاب، زيادة عذابه، فتكون استدراج وليست علامة رضا من الله سبحانه وتعالى. ولا مانع لما، لا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ منك حظه مهما بلغ غناه، حظه، مكانته، اجتهاده، لا ينفعه. إنما أوتيته على علم عندي فصار خسف به وبداره، عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا يعني دارس التجارة وأنا متخصص في الاقتصاد وأنا هذا ذاك الرجل قارون، فقال هذا عن معرفة مني واجتهاد ومعرفة بأسباب الجمع، قل معرفة بأسباب الظلم والاعتداء على حقوق الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله. إذن هذا الدعاء أيضا يكون في الذكر في الفريضة وفي النفل، يكون في الفريضة وفي النفل، لأنه حمد لله وثناء عليه وكمال تفويض له، فهو يعني يقال هذا في الفريضة وفي النافلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. يقول: أمرت، الآمر له من؟ هو الله سبحانه وتعالى، أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية في صحيح البخاري على سبعة أعضاء، فسرت هذه يعني على سبعة أعضاء، والعضو هو كل شيء مستقل منفصل. ثم فسر هذه صلى الله عليه وسلم، فسر هذه السبع الأعضاء بأن قال على الجبهة وأشار إلى الأنف، يعني أن الجبهة والأنف عضو واحد، على الجبهة وأشار إلى الأنف، فالجبهة والأنف عضو واحد، فلا بد أن يسجد على جبهته وعلى أنفه، وليس فعل المتكبرين الذي يسجد على حافة جبهته وأنفه لا يصل إلى الأرض. وفي رواية أنه لا صلاة لمن لم يلامس أنفه الأرض، وإن كان فيه كلام. فهذا العضو الأول، هذا عضو واحد، الجبهة والأنف عضو واحد، ولا بد أن يسجد عليهما مع القدرة. العضو الثاني اليدين، هذه عضوين صارت ثلاثة، اليدان، الجبهة واحدة واليدان اثنتان صارت ثلاثة، والركبتان اثنتان صارت خمسة، وأطراف القدمين اثنان فصارت سبعة أعظم. إذن هي كلها، كل واحد لها له مثيل إلا الجبهة والأنف فهي واحدة. فالجبهة واليدان اثنتان ثلاثة، والركبتان خمسة، وأطراف القدمين، فلا بد أن يسجد عليها إلا المعذور. وكيفية السجود سيأتينا في حديث، لكن أطراف القدمين هذه قد يقع فيها خطأ كبير. بعض الناس لا إذا سجد لا يسجد على أطراف قدميه، فبعضهم يرفع قدميه، وبعضهم يجعلها على الأخرى، وبعضهم يراوح بينها يلعب بها حتى تنتهي الصلاة. فكل هذا خطأ، كل هذا خطأ مخل بالصلاة. فلا بد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، وهذا معناه الوجوب، أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة ومنها أطراف القدمين. فكثير من الناس الآن إذا سجد، وبينا ذا في درس مضى، أنه على أطراف الأصابع يجعل أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، ما يجعلها كذا يثنيها إلى الخلف. بعض الناس يثني أصابع رجليه إلى الخلف، هذا خطأ، هذا خطأ، بل أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة. فالذي يلامس الأرض هو بطون الأصابع، لا ظهور الأصابع، هو الذي يجعل على الأرض، بطون الأصابع لا ظهور الأصابع. فهذه مما يخطئ الناس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، فهذا يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. الحديث يقول الركبتين، هذه أخذ منها العلماء حكما لطيفا، أنه يجوز السجود على عضو مغطى بحائل، لأن الركبتان مغطاة بالثياب وبالسراويل، فمن هذا معناه أن الذي عليه جاء هذه شراريب أو خف فيصح أن يسجد عليها، وكذلك الذي يلبس الجوانتيات على اليدين أيضا، أيام البرد بعض الناس يحتاج إلى هذا، فهذا لا يضر، يجوز أن يسجد وهي على يديه وعلى جسمه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه، حديث الصحيحين. الحافظ يكمل صفة الصلاة بروايات عن عدد من الصحابة، هذه صفة أخرى وتقدمت معنا، ويسمونها يعني يفرج بين عضديه وجنبه، وأيضا يسمونها التخوية لأنه يفعل هذا فيخلي هذا. وسيأتينا الآن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهمة أن تمر تحت بين بطيه لمرت. طيب، يقول ابن بحينة واسمه عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، أي إذا سجد، هنا إذا صلى معناها إذا سجد، لأن هو الذي السجود هو الذي تكون في هذه الصفة، فرج يديه يعني عن جنبيه، ما يلصق يديه بجنبيه أثناء السجود بل يفرجها، لكن العلماء قالوا بحيث لا يؤذي من يصلي بجواره، فإذا كان في زحام ويؤذي من بجواره فهذه سنة مستحبة لا يفعلها، وإذا امتنع عنها لهذا السبب إن شاء الله يكون مأجورا كمن فعلها، لأنه لو لم يكن هذا لفعل هذه السنة. فالعلماء يقولون، وهذا فيه له أمثلة كثيرة، يعني مثلها تقبيل الحجر الأسود إذا كان يؤدي إلى أذية الناس، وهذا نمثل به تقريبا في كل درس، إذا كان يؤدي إلى أذى في نفسه هذا الذي يريد التقبيل، أو يؤذي غيره، فإن هذا لا يستحب بل لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن هذا مستحب لا يجوز أن يتوصل إليه بمحرم، لأن أذية المسلم محرمة. أما أن يدفع هذا ويسقط هذا يمينا وهذا يسارا من أجل أن يقبل الكعبة، وهم يتركون سننا بل واجبات، لكن هم في كثير منهم يظنون أن في هذا بركة ويطلبون البركة فقط، ما هو لأنه تطبيق للسنة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظروا إلى تمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي المتابعة، هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ما يفعله وما يأمر به والانتهاء عما نهى عنه ومتابعته صلى الله عليه وسلم، هذا دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إني أعلم وإني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأى، هذا هو السبب، وهذا هو الذي يجب أن يتمسك به كل مسلم محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. لا، لكن متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت هذا الفعل، لا لأنك تنفع ولا تضر. فأما الذين يعني يريدون أن ينالوا بركة من هذا الحجر فهؤلاء خاسرون، ما ينالون شيء، لأن المسألة مسألة متابعة للنبي فقط، وهو يقول أعلم أنك، وهو الخليفة الثاني الراشد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوادي. فهذا من أمرنا، وهو الذي جاء القرآن على موافقته في مسائل كثيرة، في أسر بدر وفي الخمر وفي غيرها، ها؟ يقول أنا أعلم أنك حجر لا تضر أيها المسلمون، اسمعوا لقول هذا الخليفة الراشد الصحابي الجليل، يقول أنه لا يضر ولا ينفع، فأنا أجي وأقول يضر وينفع؟ سبحان الله، كيف هذا؟ نحن أعلم من هذا الذي تعلم على أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن ينزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يفسره لهم ويبينه صلى الله عليه وسلم أتم بيان. يقول ابن بحينة عبد الله بن بحينة كان إذا صلى فرج بين يديه، قلنا المقصود العضدين، يباعد بين العضدين عن الجنب، وقلنا بأن هذا لا يكون إذا كان فيه أذى لمن يصلي بجانبه، حتى يبدو بياض إبطيه، يعني من شدة التفريج، تفريج هذا ويسمى التخوية، تفريج الإبعاد العضدين عن الجنبين حتى يرى بياض الإبطين. هنا أيضا حكم لطيف يأخذه الفقهاء، يقولون بأنه لا يجب ستر الإبط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وخاصة هذا يعني يمكن ثيابنا الآن ما لكن إذا كان لابس رداء كالذي يفعل يلبس في الحج فهذا ينكشف الإبط، فقالوا أنه لا بأس من كشف يجوز كشف الإبط في الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذا يعني لا تكاد تصلي فرض إلا ترى المخالفة فيه، وهو جعل الذراعين على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يقول: إذا سجدت، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فضع، ضع هنا النبي يأمر بهذه الصفة، إذا سجدت فضع كفيك، فضع كفيك على الأرض. وقلنا بأنها إذا فضع كفيك يعني على الأرض، وقلنا بأن الكفين إذا كانت في حال الركوع تكون مفرجة هكذا في الركوع، لأنه يقبض بها على ركبتيه، أما في السجود فتكون مضمومة الأصابع ومتجهة إلى القبلة. وهذه فيها مخالفات كثيرة خاصة للشباب، وأنا يعني أعاني منه في مع أولادي، ويمكن كثير يشاركني في هذا. إذا سجد هكذا يسجد على رؤوس أصابعه، الآخر يقبض يعني يجعلها يعني مقبوضة كأنه يريد أن يلاكم هكذا، لكن السنة أن تكون مضمومة الأصابع إلى بعض متجهة إلى المبسوطة، ويسجد بينها. وارفع مرفقيك، المرفق هو هذا، المرفق هو مفصل الذراع من العضد، هذا هو المرفق. وارفع، وارفع مرفقيك، فهذا هو المرفق، مفصل الذراع من العضد، وإذا رفعه تخلص من الصفة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عنها صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا لا يفترش ذراعيه كافتراش السبع، يعني الذي الافتراش هو أن يضع ذراعيه. أنا رأيت واحد صلى البارحة بجواري هكذا أبدا، كأنه يريد أن يذرع السجادة، يبسط ذراعيه على الأرض، وهذا خطأ، هذا مخالف للسنة، بل السنة هكذا يرفع إن استطاع أن يعني يجافي بين عضديه وجنبه، يعني إذا كان المكان ليس بمزحوم، أو هو يصلي نافلة وحده، ويصلي في الليل أو في الضحى وهكذا، فليبالغ ما يعني يجافي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هذه السنة. أما إذا كنا قلنا مع الناس ويؤذي من حوله يضايقهم فلا، لكنه لا يمتنع رفع هذا لا يؤذي أحدا، رفع الذراعين على الأرض هذا لا يؤذي أحد ولا عذر لأحد فيه. ثم قال رحمه الله تعالى يعني هيئة هذه هيئة السجود اجتمعت فيها ثلاث صفات الصفة الأولى المجافاة، يعني في هذا الحديث فقط المجافاة بين العضدين والجنب، هذه واحدة. الثانية وضع الكفين على الأرض مضمومة، الأصابع متجهة إلى القبلة. الثالثة رفع الذراعين عن الأرض، فصارت ثلاث سنن في 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 هذه في هذه في السجود ذكرت أو تستفاد من هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه وأصابعه، وهذا الذي ذكرنا أنه فرق في وضع الأصابع بين السجود وبين الركوع، ففي الركوع يفرج أصابعه على ويقبض على ركبتيه كما جاء في الحديث كان يضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما، فيفرج أصابعه هكذا تكون متباعدة كالقابض على ركبته كأنه يريد أن يقبض على ركبته. أما يقول الوائل بن حجر أما إذا في السجود فإنه يضم أصابع يديه، والحديث في الحاكم وصححه وذكره ابن خزيمة في صحيحه. ففي هذا يعني تمكين. في بقي حديث أيضا تابع لهذه الصفات، تقول عائشة رضي الله عنها قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا يعني مثل جلسة أخينا هذا متربعا، ومثل الشيخ هذا يصلي متربعا. هذا في حال يجوز أن يصلي الإنسان جالسا إما لمرض أو يكون في نافلة، فالنافلة يجوز أن يصليها الإنسان. تربع ذا يكون في الجلوس الذي هو بدل القيام، فالإنسان إذا كان عاجزا عن القيام يجوز له أن يصلي قاعدا. هذا إذا صلى قاعدا فالقعود الذي يقابل القيام الذي تقرأ فيه الفاتحة وسورة هذا يكون السنة فيه أن يكون متربعا، لأنه أرفق به ويعني أقرب للخشوع، هو أيسر عليه وأقرب لخشوعه، ودائما يراعى الخشوع في الصلاة. فالجمهور على هذا. بعض العلماء يقولون لا، في جميع متربع في جميع أحوال الصلاة، لكن الجمهور يرون أن الجلوس الآخر كل جلوس له صفة معينة، فإن كان هذا الجلوس للتشهد الأول يكون هيئة الجلوس فيه على الافتراش بأن يضع رجله اليسرى على الأرض ظاهرها جهة الأرض وبياضها إلى جهة جسده ويجلس عليها ويرفع قدمه اليمنى على الأصابع، هذا في الجلوس للتشهد الأول ويسمى الافتراش. الجلوس للتشهد الأخير يسمونه التورك، بأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته على الأرض ويسمى هذا التورك. فقالوا نحن عندنا في الجلوس في الصلاة كل هيئة لها يعني جلسة خاصة بها، وهذه الجلسة التي فيها التربع إنما كانت لمن يجوز له ذلك، بدل القيام. والذين يجوز لهم أن يصلوا جالسين هو المعذور الذي لا يستطيع القيام، يجوز له أن يصلي قاعدا. إذا صلى قاعدا السنة أن يصلي أن يكون جلوسه متربعا. وأيضا النوافل، النوافل ورد فيها أنه يجوز أن يصلي الإنسان النافلة جالسا، لكن له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم، لكن من حيث الجواز يجوز والصلاة صحيحة، لكن أجرها أقل من أجر من يصلي النافلة قائما. أما الفريضة فيجب فيها القيام إلا لعذر، إلا لعذر، وقد يكون هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط عن دابته، عن فرسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه وجحشت رجله، وثبت أنه صلى جالسا. وفي أحاديث ربما ستأتينا إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعل أقول هنا لم يرد هذا، لكن إما أن يكون في نافلة، وإما أن يكون عندما سقط صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجرحت رجله، تأثرت رجله صلى الله عليه وسلم فصلى. ثبت في الصحيحين أنه دخل عليه بعض الصحابة وهو يصلي جالسا، وفي ذلك حديث سيأتينا إن شاء الله، فأنه متى يعني يتابع المأموم الإمام في صلاته جالسا أو عدم صلاته جالسا. فنكتفي بهذا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي قلوبنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم ارزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.